أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن ما زلنا مع شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وكنا نتكلم في الدرس السابق عن علو الله عز وجل الذاتي. ربنا سبحانه وتعالى فوق عرشه، فوق السماوات السبع، فوق العرش، استوى على العرش سبحانه وتعالى. وقلنا إنه خالف في هذا العلو طائفتين. أهل السنة والجماعة قالوا ربنا سبحانه وتعالى أنه عال مستو على عرشه فوق السماوات السبع، بائن من خلقه. لكن فيه طائفتان خالفوا في العلو الذاتي. طائفة تقول الله في كل مكان بذاته والعياذ بالله، وهذا خطأ. الله في المسجد، في السوق، في كل مكان، في البر، في البحر، في الأماكن المحترمة، في غير الأماكن المحترمة. هذا يا إخوان، إذا قلنا إن الله في كل مكان، هذا دليل على أن الله يتجزأ، أن الله يتجزأ، والله سبحانه وتعالى واحد، أو أنه متعدد. وإذا كان متجزف فهو متمزق، ولذلك لا يجوز يا إخوان أن نقول إن الله في كل مكان. لكن الذين قالوا إن الله في كل مكان صار بهم الأمر، نسأل الله العافية، حتى قالوا إنه حل فينا، حل في كل إنسان، حتى قالوا بالحلول، نسأل الله العافية، حال في كل شيء، حال في الرجل، حال في المرأة، حال في الجمل، حال في الكلب. وهذا يقول غلاة الصوفية نسأل الله العافية، ومنهم الحلاج نسأل الله العافية. ولذا يا أخوان، هؤلاء الذين يقولون الله في كل مكان أخطأوا خطأ كبيرا. ما هو سبب خطائهم؟ لأنهم قالوا الله سبحانه وتعالى قال وهو معكم، وهو معكم، فما دام أنه قال وهو معكم فهو في كل مكان. لا يا إخوان، الله قال استوى على العرش، فلماذا تأخذون ببعض القرآن وتتركون بعضه؟ ولذا ابن القيم رحمه الله تعالى قال إن الذين قالوا إن الله في كل مكان عقيدتهم هذه أخبث من قول النصارى. الذين قالوا إن الله في كل مكان عقيدتهم أخبث من قول النصارى. لماذا؟ لماذا هم أخبث من قول النصارى؟ لأنهم قالوا الله في كل مكان. طيب النصارى ماذا قالوا؟ قالوا الله حل في عيسى، الله سبحانه وتعالى حل في عيسى ابن مريم، ولم يجعلوا الله في كل مكان، وإنما قالوا هو في عيسى ابن مريم فقط. أيضا خصوه بمكان طاهر، وهو نبي من الأنبياء من أولي العزم. لكن هؤلاء الذين أخطأوا خطأ كبيرا، قالوا إنه في كل مكان وفي كل شيء، فيكون حلول هذا أخبث من حلول النصارى. لماذا؟ لأنهم لم ينزهوه عن أي شيء، ولم يخصوه بالطاهر. ولذا نقول إن الله عز وجل، إن الله، نسأل الله العافية، خطأ كبير. هؤلاء القوم يقولون إن الله بذاته في كل مكان. طيب، لو قال قائل إن الله عز وجل في كل مكان في السماء، فما هو الجواب؟ هل هو في كل مكان في الأرض ولا في كل مكان في السماء على قاعدتهم التي ذكروها؟ ليس معنا في السماء في نفس السماوات السبع أبدا، بل هو فوقها. وقد قلنا إن في السماء كما تقدم بمعنى على السماء أو في السماء في العلو، والعلو ليس هو السماوات الأجرام، وإلا فمعلوم أنه لا يجوز أن نعتقد أن الله تحيط به السماء، بل ربنا على العرش، لا يجوز أن نعتقد بأنه مفتقر للعرش، بحيث لو زال العرش لسقط، كما لو زال الكرسي من تحت الإنسان لسقط، نسأل الله العافية. هؤلاء الطائفة الذين قالوا إن الله في كل مكان ضلوا، وليس عندهم دليل إلا أنهم أخذوا ببعض القرآن وتركوا بعضه. هذه الطائفة الضالة الذين خالفوا أهل السنة والجماعة. ماذا قالوا أهل السنة والجماعة؟ الله علي بذاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه. لكن هؤلاء الطائفة التي ضلت قالوا الله في كل مكان. الطائفة الأخرى قالوا لا نصف أن الله في أي مكان إطلاقا. طيب أين هو؟ هل هو في السماء أو في الأرض؟ قالوا لا في السماء ولا في الأرض. هل هو متصل بالعالم أو منفصل عنهم، أو مجانب أو محايد، أو يمين أو شمال، أو فوق أو تحت؟ قالوا لا نصفه بأي وصف من هذا. ولهذا جعلوا الله عز وجل كأنه معدوم، حتى قال بعض العلماء لو قال لك قائل صف لي العدم ما وجدت أشمل ولا أشد إحاطة للعدم من هذا الوصف. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا، فنحن نؤمن بأن الله تعالى فوقنا معنى وذاتا. لكن بعض من الناس يقولون إنكم يا أهل السنة والجماعة عندكم شيء من التنطع، لأن السلف ما كانوا يذكرون الله بذاته، يقولون الله فوق سبع سماوات، الله استوى على عرشه، لم يقولوا بذاته. فأنتم يا المتأخرين قلتم إن الله علي بذاته، قالوا هذا تنطع. والرسول عليه الصلاة والسلام قال هلك المتنطعون. يقول الشيخ ابن عثيمين: لم نتنطع بقوله بذاته، ولكن أردنا أن ندفع قول سوء، وهم الذين يقولون إن الله ليس عليا بذاته، فنحن نقول بل علي بذاته. ولولا أنهم أخرجوا أحوجون إلى هذا القول ما قلناه، ولاقتصرنا على قراءة القرآن والحديث ولم نزد حرفا واحدا. ولكن ماذا نعمل في دفع هذا العدوان على الشريعة وعلى الخالق عز وجل؟ في الشيخ يقول: نحن قلنا بذاته ضرورة، كما قال بعض السلف استوى على العرش، قال استوى بذاته. وبعضهم أنكر هذا وقال لماذا تقولون بذاته؟ فنقول لهم: نحن لم نقل بذاته تنطعا، إنما قلنا بذاته ردا على من يقول استوى استواء معنويا لا ذاتيا، وأن معناه الملك والقهر والاستيلاء. انظروا يا إخوان، الله يقول استوى وهم يقولون لا استولى، يعني كان قبل الله واحد وبعد ربنا استولى على الملك، نسأل الله العافية. وكذلك أيضا خلافهم في النزول إلى سماء الدنيا، حديث صحيح، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، النزول إلى سماء الدنيا بعض العلماء قال ينزل بذاته، فقال آخرون هذا تنطع، لماذا تقولون بذاته؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ينزل بذاته. قلنا نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل ينزل بذاته، لأنه يخاطب قوما يفهمون أن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل فهو مضاف إلى ذات الفاعل. فالصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فهموا أن الله هو الذي ينزل، فلم يحتج إلى أن يقول بذاته. لكن لما جاءنا قوم يقولون إن نزوله معنوي وليس ذاتيا، أو أن نزوله يتعلق بغيره لا بذاته، اضطرنا إلى أن نقول بذاته. دفعا لهذا القول الجائر وليس تعنتا. ولذلك يقول الشاعر الحكيم: البس لكل حالة لبوسها. كل إنسان نخاطبه بما يعرف، لكن المهم يا إخوان أن الله عالم بذاته وصفاته على جميع الخلق، وعرفنا الأدلة الكثيرة وقد ذكرنا مجملها، وأنها تنقسم إلى خمسة أنواع لا خمسة آحاد، وهي القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى عال بصفاته وعال بذاته. ولذا يقول الله عز وجل: وهو العلي. العلي ما معنى العلي؟ صفة مشبهة، والصفة المشبهة تدل على الثبوت والاستمرار، فهو العلي علوا لازما ذاتيا، ولهذا كان علوه عز وجل على جميع الخلق من الصفات الذاتية اللازمة، الصفات الذاتية اللازمة، حتى لو قلنا إنه ينزل إلى السماء الدنيا فإن ذلك لا ينافي علوه، لأن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته. ولذا ربنا قال: العلي العظيم. ذا العظمة التي لا أعظم منها، فهو لا أعظم منه في سلطانه، ولا أعظم منه في ملكه، ولا أعظم منه في قهره، كل الصفات هو العظيم سبحانه وتعالى. ولذا يقول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. القاهر فوق عباده، الغالب، القاهر هو الغالب فوق عباده، وهذه فوقية معنوية ذاتية. وهو الحكيم الخبير. ما معنى الحكيم؟ ذو الحكمة والحكم، له الحكم والحكمة. ذو الحكم معناه أن الله هو الذي يحكم، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم، كما قال تعالى: له الحكم وإليه ترجعون. وحكم الله كما تقدم نوعان: كوني وشرعي. الله يحكم كونا وشرعا. مثال الكون قول الله تبارك وتعالى عن أخي يوسف: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. يحكم الله هنا، يحكم الله هنا، هذا كوني أو شرعي؟ لا، حكم كوني. لماذا؟ كأنه يقول: حتى يقدر الله لي، إما أن يخرج أخي أو أذهب، حتى يحكم الله لي، هذا حكم كوني يقدره الله عز وجل. لكن الحكم الشرعي مثل قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي حكمه الشرعي. وقوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، الشرع، ومن أحسن من الله حكما شرعا. أما قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، هذه كوني أو شرعي؟ كل الاثنين شرعي وكوني. على كل حال الحكم كوني وشرعي، أما الحكمة فتكون في الكون وتكون في الحكم الشرعي، فما من حكم يحكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة تماما، سواء كان هذا الحكم كونيا أو شرعيا. ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ نحن قلنا الله حكيم، الله حاكم، ما هي الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء موضعه اللائق به، هذه الحكمة، وضع الشيء موضعه اللائق به، بحيث لا يقول العقل: ليته لم يوضع هنا. هذه هي الحكمة، أي وضع الشيء في موضعه اللائق به. والحكمة نوعان، الحكمة نوعان: حكمة كون الشيء على هذا الوجه، الثاني الغاية من هذا الشيء. فكون الشيء على هذا الوجه يعني صورة الشيء، صورة الشيء هذه أيضا حكمة، حكمة من الله عز وجل. معناه: لماذا كان الآدمي قائما على قدميه رأسه فوق بخلاف البهائم؟ لماذا الإنسان يأكل بيده والبهائم تأكل بفمها؟ لماذا كان الليل مظلما والنهار مبصرا؟ له حكم، لحكمة لله سبحانه وتعالى، في ذلك حكمة، وهو موافق للحكمة تماما. طيب ما هي الغاية؟ ما هي الغاية من هذه الحكمة؟ يعني الثمرة. نضرب مثلا بالصلاة، الصلاة كونه على هذا الوجه، قيام ركوع سجود، حكمة، قيام ثم ركوع ثم خروج للسجود، هذه حكمة. فينتصب الإنسان أولا، ثم يكون بين القعود والانتصاب الركوع، ثم يسجد. ولماذا كانت تقطع ولا وتر؟ لأن الله تعالى وتر. ثم ما هي الغاية من هذه الصلاة؟ ما هي الثمرة من هذه الصلاة؟ تكفير الخطايا وتكفير الحسنات. وأيضا بعض من العلماء قال تقسيم الحكمة إلى غاية وصورية، وهذا هو تقسيم صحيح، لأن الثمرات قد تحصل بغير هذه الصورة، لكن كون الله جعل هذه الثمرة المعينة بهذه الصورة المعينة فهذه حكمة، والدليل هو الواقع. فمن حكمة الله في كون الشيء على هذا الوجه حكمة، وكون ثمراته حكمة أخرى. والفائدة لأجل أن نعرف أن حكمة الله واسعة، يعني لو خلق الخلق كلهم على صفة واحدة، كل بني آدم مثل الحيوانات، بني آدم بل الجمل مثل الغنم، البقرة مثل الحمار، ربنا جعل هذا الحكمة، دليل أن حكمته قوية وأن له الحكمة في كل مكان. وهذا أيضا دليل يا إخوان أن هذه الثمرات مختلفة، فيها نفع للشيء ونفع لغيره، ولذا لا بد أن يكون لهذه الحكمة ثمرات. انظر إلى الوضوء، لماذا نتوضأ؟ لأنه تكفير الخطايا. أيضا لو كان في حال شدة البرد يكون أيضا فيه زيادة أجر، فهذا تناسب. إذن فالحكمة لها متعلقان، المتعلق الأول كون الشيء على هذا الوجه، خلق الإنسان على هذه الصورة، هذه حكمة، والثاني الغاية من وضعه هكذا، لأنه يستطيع أن يركع وأن يسجد وأن يقوم وأن يعمل وأن يتحرك. أيضا انظر إلى المطر، لماذا أطلنا في الحكمة يا إخوان؟ لأن بعض المبتدعة أنكروا، يقولون الله ليس له حكمة، يقولون الله له مشيئة لكن ليس له حكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم وله حكمة. انظر إلى المطر، الآن المطر يروي الأرض، كونه يأتي من فوق وكونه يأتي رذاذ نقط نقط، هذا حكمة. ولو كان يأتي على الأرض ماشيا لم تستفد الجبال منه، ولو كان يصب صبا كأفواه القرب تهدم البناء وتضرر الناس، لكنه جاء رذاذا ومن فوق لكي يشمل كل الأرض، وجاء رذاذا لئلا يضر، هذه حكمة من الله عز وجل. ثم أيضا الغاية من إنزال المطر ما هي؟ النبات وشرب بني آدم، وفيه منافع كثيرة لا يعلمها إلا الله. إذن الحكيم مشتق من الحكم والحكمة، والحكم إما كوني أو شرعي، والحكمة إما في الغاية أو في الصورة، ففي الغاية الثمرات وفي الصورة كون الشيء على هذا الوجه، هذا هو معنى الحكيم. ولذلك قلنا إن الله لا يفعل إلا لحكمة وغاية، الله سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة وغاية. لكن هل هذه ترجع للخالق أو للمخلوق؟ للإثنين، ترجع للخالق والمخلوق. كيف رجوعها للمخلوق؟ لكونها من مصلحته. أما رجوعها للمخلوق فللخالق، فلبيان كمال صفته، وأنه تعالى لا يفعل شيئا عبثا. كما قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض السماوات وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وفي آية أخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وفي آية ثالثة: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فالحكمة تعود على الخالق والمخلوق، حكمة ربنا سبحانه وتعالى له حكمة. يسأل الإنسان نفسه: لماذا خلقني الله ثم بعد ذلك أموت؟ لماذا؟ ليش خلقني وبعد مدة أموت؟ الله يخبرك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هي الحكمة؟ الحكمة الاختبار. الله خلقك لأجل يختبرك، يخلقك في هذه الدنيا ليختبرك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نختبره. فربنا سبحانه وتعالى حكيم، وله الحكمة وله الغاية، وهو خبير. خبير، الخبير هو العليم، لكن الخبير أخص من العليم. لماذا الخبير أخص من العليم؟ الخبير يعني يعلم بواطن الأمور، الخفي في الأمور يعلمها خفاها خفاياها، فهو أخص من العلم. فالمؤلف رحمه الله ذكر آيات كثيرة وأدلة كثيرة تثبت العلو لله عز وجل، لكن ربنا سبحانه وتعالى له علو عام وله علو خاص. العلو العام من الصفات الذاتية التي لم يزل الله ولا يزال متصفا بها، هذا هو العلو العام، صفة ذاتية لم يزل الله ولا يزال متصفا بها. والعلو الخاص الاستواء على العرش. العلو الخاص الاستواء على العرش، ما هو دليله؟ قول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقول الله عز وجل: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. السماوات هذه يا إخوان سماوات سبع عظيمة، ملك عظيم، بين كل سماء وسماء 500 عام، مسيرة 500 عام، وبين الأرض والسماء الدنيا مسافة 500 عام. خلقها يوم الأحد، ابتدأ الخلق يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وهي هذه الأيام المعروفة، هذه الأيام المعروفة عندنا الآن. لكن لو قال إنسان: كيف تكون بهذه الأيام المعروفة؟ وهذه الأيام المعروفة مترتبة على الشمس، وحين خلق السماوات والأرض ما جاء هناك شمس، ليس هناك شمس. قلنا: إنه بالتقدير، لأن الله خلق الأرض في يومين سابقين على خلق السماوات، وهذان اليومان ليس فيهما شمس، فيقال إن هذا بالتقدير، أي بمقدار 6 أيام ثم استوى على العرش. كلمة ثم، يعني مثلا نحن نقول: جاء محمد ثم أحمد، هذا ترتيب مع التعقيب، يعني جاء فلان أول ثم الآخر جاء بعده. فربنا قال ثم، يعني بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش. لكن هل هو قبل ذلك مستوي على العرش أو لا؟ قبل خلق السماوات هل كان مستوي على العرش أو لا؟ إن قلنا نعم كذبنا، وإن قلنا لا كذبنا. لماذا؟ لأن الله ما أخبرنا، فإذا لم يخبرنا ربنا بشيء نسكت أدب، لأن صفات الله عز وجل لا نعلمها إلا عن طريقه أو عن طريق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذه من علم الغيب. لكن لا نحكم عقولنا، لا نحكم عقولنا، إذا أخبرنا الله بشيء نقول نعم على الرأس والعين، وخاصة هذا القرآن العظيم كلام الله، كلام الله تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، وألقاه إلى جبريل، وجبريل عليه السلام علمه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لو سألنا، ولذلك مثل هذه الأسئلة ما ينبغي أن تقال، ولكن بعض المتأخرين بدأ يأتي بهذه الأسئلة، هل هو قبل ذلك مستوى على العرش أو لا؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الجواب إن قلنا لا أخطأنا، وإن قلنا نعم أخطأنا، لأن الله أخبرنا أنه بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش ولم يخبرنا عن شيء قبل ذلك، فالواجب علينا السكوت ونقول الله أعلم. لكن ما صحة قول بعضهم إن الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ إنه تعالى يعلم عباده المؤمنين التدرج في الأحكام، لأن الله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يعني يقول للسماوات كوني سبع فتكون سبع في لحظة، كما قال سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وكما أخبرنا سبحانه وتعالى أن أمرك لمح البصر، ولم يمكن أن يرد الكلمة مرة ثانية، إنما هي كلمة واحدة وتأتي كل الأوامر التي أمر الله بها سبحانه وتعالى. فما الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام؟ يقولون يعلم عباده المؤمنين التدرج في الأحكام، ربما تكون هذه من الحكمة، فالإنسان قد يستنبط الحكمة بما يظهر، لأن الله قادر على أن يخلقها بلحظة وبكلمة واحدة. قال العلماء رحمهم الله: إن الله علم عباده التأني والإحكام، يعني الإنسان يتأنى في العمل ويحكمه، لا يسرع في العمل. كثير من الناس يصلي ويسرع في الصلاة لا يتقنها ولا يحكمها، كثير من الناس يبني البناء ويسرع فيه ولا يتقنه، فلا بد أن يكون شيئان في عمل الدنيا والآخرة، لا بد للإنسان أن يحسنه وأن يتقنه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه خلقها ليعلمنا التأني والإحكام، وأن الإحكام أهم من العجلة. أهل الطبيعة الذين يدرسون الطبيعة ويتكلمون في الطبيعة بحثوا وبناء على تجارب عندهم قالوا إن المخلوقات لها أسباب تنشأ كما ينشأ الحمل في البطن، هذه الأسباب تفاعلت حتى تكونت سماء وأرضا، هذه المدة تحتاج إلى طول، ولهذا يفسر الطبائعيون الأيام بغير أيامنا هذه، فيقولون هي أيام طويلة إما 50,000 سنة أو غيرها، لأنهم يرون هذا التدرج بناء على التفاعل وترتب المسببات على أسبابها. لكن هؤلاء ما قرأوا القرآن، هؤلاء يعملون تجارب، يعملون ليل نهار، كما أنهم عملوا تجارب وقالوا إن الإنسان أصله قرد ثم تطور، بعضهم قالوا إن الإنسان أصله دودة ثم تطورت، ما قرأوا القرآن. لكن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا، ما هو أصل الإنسان؟ الله خلقه من طين ونفخ فيه من روحه، وبعد ذلك خلق ذريته من ماء مهين، الحمد لله، صدقنا الله سبحانه وتعالى الذي خلق. فنحن نقول لو أن الله شاء لخلق السماوات والأرض بلحظة، كما أن الجنين في البطن لو شاء الله لخلقه بلحظة وخرج بلحظة، لكن الله قدره حسب النمو وتتابع الأسباب. لكن ما معنى استوى على العرش؟ الله استوى على العرش، ما معنى استوى على العرش؟ على، يعني على العرش، ارتفع. لكن استوى تأتي في اللغة العربية على أوجه، استوى تأتي في اللغة العربية على أوجه، الوجه الأول مطلقة، الوجه الثاني مقيدة بعلى، الوجه الثالث مقيدة بإلى، الوجه الرابع مقرونة بالواو. هذا الذي جاء في اللغة العربية استوى، إما أنها تكون مطلقة وإما أن تكون مقيدة بعلاء، وإما أن تكون مقيدة بإلاء، وإما أن تكون مقرونة بالواو. فإذا جاءت مطلقة صار معناها الكمال، إذا جاءت مطلقة ليس قبلها حرف من الحروف صار معناها الكمال، كما في قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل في خلقته وعقله. لكن المقيدة بعلى تكون بمعنى العلو، ومنه قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوت أنت ومن معك على السفينة، ركبت على السفينة أي علوت. وقول الله عز وجل: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. إذا ركب الإنسان على الدابة يعلو عليها، يكون فوقها. لكن المقيدة بإلى تكون بمعنى القصد، ومنه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان. استوى إلى على أحد القولين. والمقرونة بالواو تكون بمعنى التساوي، كقولهم: المزارعين عندهم أقوال، يقولون: استوى الماء والخشبة، يعني إذا كثر الماء وارتفع. ذكره النحويون في التمثيل لواو المعية، الواو واو المعية، استوى الماء والخشبة، أي تساوى الماء والخشبة. والخشبة التي تكون في أعلى البئر، هذه أربع أوجه ترد عليها استوى، ولم ترد استوى مقترنة بعلاء بمعنى غير العلو. لكن ورد عن بعض السلف رحمهم الله أنه عبر بقوله: استوى على العرش، يعني ارتفع، وارتفع بمعنى على. وبعضهم قال: استوى على العرش، أي صعد عليه، وصعد على الشيء بمعنى على عليه. فهذه كلمات ثلاث بمعنى واحد. وبعضهم قال: استوى على كذا، أي استقر، مثل قوله: لتستووا على ظهوره، أي استقررتم. هذه أربع ألفاظ كلها وردت عن السلف في تفسير قوله تعالى: استوى على العرش. وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية، وقال إنها وردت عن السلف. لكن نريد معنى نتفق عليه، ما هو المعنى الواضح الظاهر على معنى استوى؟ يعني على كل التفسيرات التي جاءت تدل على أنه بمعنى على. أما الاستقرار فهو شيء زائد على العلو، فلو أن اقتصرنا على أنها بمعنى على لكان جيدا، وإن قلنا على واستقر فلا مانع إن شاء الله. كم مرة ذكر الله عز وجل أنه استوى على العرش في القرآن الكريم؟ كم آية، كم آية ذكر الله أنه استوى على العرش فيها في القرآن؟ سبع مواضع، سبع مواضع كلها بهذا اللفظ: استوى على العرش، يعني على العرش سبحانه وتعالى. واستواءه على العرش علوه عليه بذاته، علوا خاصا يليق بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو جل وعلا. وعرفنا يا إخوان أن عندنا علوين: علو عام وعلو خاص. فالعلو العام ذكرناه قبل قليل، علو الله تعالى على كل شيء من السماوات والأرض والجبال والآدميين لا يحيط به شيء، وغير ذلك، وقد دلت عليه آيات العلو. أما العلو الخاص علوه على العرش وهو استواؤه عليه. يعني لو قلنا لك مثال: والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. لكن لو قال: لو كان إنسان على كرسي في السطح، لو كان إنسان على كرسي في السطح، هناك علو عام وهناك علو خاص، فكونه على الكرسي هذا خاص بالكرسي، وكونه عاليا على البيت كله هذا عام. فعلو الله عز وجل على كل المخلوقات عام، وعلوه على العرش خاص، ولهذا لا يحل لنا أن نقول إن الله استوى على السماء. الله استوى على العرش، ما نقول استوى على السماء، لأن العرش هو سقف المخلوقات فوق المخلوقات كلها، فنقول الله استوى على العرش، ولا نقول استوى على المخلوقات، بل نقول استوى على العرش خاصة، ولهذا قيد بقوله علو خاص، ولا نقول استوى على السماء، لأن الاستواء علو خاص، كما قرر شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة العرشية وغيره من العلماء. المهم أن استوى على كذا هذا خاص به لا يتناوله غيره، لكن إذا كان العرش فوق المخلوقات كلها لزم من استواء الله على العرش أن يكون عاليا لا مستويا، بل عاليا على جميع المخلوقات، لأن العلو من الصفات الذاتية لا يمكن أن ينفك الله تعالى عنها أبدا. طيب، والاستواء؟ الاستواء من الصفات الفعلية، العلو من الصفات الذاتية، العلو العام من الصفات الذاتية، الاستواء من الصفات الفعلية، فالاستواء على العرش علو خاص. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه: أنا لا أستطيع أن أقول استوى عليه أي علوا مباشرا، لأني أتحاشى من كلمة مباشر، لكن بالنسبة لي أنا على السرير هذا علو مباشر، لكن علوي على الأرض غير مباشر، وهذا يقرب لك هذا الشيء، ولا حرج أن نقرب المثال للمعاني لا للمماثلة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر. المهم أن استوى على الشيء، معنى استوى على الشيء على عليه علوا خاصا، وبالنسبة لي ولك نقول مباشر، لكن بالنسبة لله لا نقول مباشر ولا غير مباشر. ولهذا العلماء غلطوا ابن الجوزي رحمه الله في قوله: إن الله خلق آدم بيده وما مسه، قالوا: ليس لك الحق في أن تقول ما مسه، وكذلك إذا قلت استوى على العرش وما مسه أو استوى عليه ومسه ليس حق. لكن هذا العرش الذي أخبرنا الله أنه استوى عليه، هل الله سبحانه وتعالى محتاج إليه وإلى ليس محتاج إليه؟ لا، الله ليس محتاج إليه، لأنه هو الذي خلقه، خلق العرش وهو هذا العرش كان معدوم، لكن الله هو الممسك للعرش سبحانه وتعالى، لأن العرش مفتقر إلى الله، والله تعالى غني عنه، لكن لكمال عظمته وسلطانه استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض، حين تم ملك السماوات والأرض وجاء دور السيطرة، والله تعالى له السيطرة والهيمنة على كل شيء من قبل ومن بعد، ولهذا يذكر الاستواء على العرش بعد خلق السماوات والأرض وبعد الخلق الذي أراد أن يكون العالم فيه. لكن هل لنا أن نسأل كيف العرش؟ كيفية العرش؟ لا، العرش عرش عظيم أوسع من المخلوقات كلها، كما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن العرش عظيم أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة، ولهذا جاء في الحديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلات من الأرض. إيش الحلقة؟ الخاتم الصغير هذا، لو ألقيت في الصحراء يمكن أحد يشوفها؟ لا. أيضا السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي لا تعتبر شيء، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقة، يعني ليس هناك مقارنة، عظيم عظيم. إذا لا يقدر قدر العرش أحد، إلا خالقه عز وجل. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. فالواجب علينا السكوت، لأن مسائل الغيب يجب الاقتصار بها على لفظها فقط وما دلت عليه من المعنى، أما الكيفية والحقيقة علمها عند الله عز وجل. ولذا نقول: استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفق اللهم إمامنا وجميع أئمة المسلمين لما تحب وترضى من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا رحمن يا رحيم. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه حسن العمل على الوجه الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.